الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عذرا من الأعذار كما قدمنا في الحديث السابق في التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو عذرا في ذلك وفي غير ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا أمرنا الله عز وجل أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، أمرنا بشيء وكنا نقدر عليه وجب علينا أن نفعله، فإذا كنا لا نستطيع ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نهانا عن شيء فالفرض علينا أن نترك هذا الشيء الذي نهى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهنا باب الأمر ينبني عليه العمل، والعمل تكليف، والتكليف فيه مشقة، فقد يستطيع المؤمن وقد لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. باب الأوامر والأعمال: ما استطعت فافعله، ما لم تستطع فلا حرج. أما في النهي فالمناهي تروك ترك، فإذا قال لا تفعل كذا، لا تزني، فهنا فين المشقة اللي موجودة؟ إنسان يجتنب، بخلاف قم جاهد في سبيل الله، هذا عمل وفيه مشقة، فهنا إذا كانت المشقة محتملة وجب على المؤمن أن يفعل، إذا كانت غير محتملة كهذه الأعذار التي ذكر الله عز وجل ما يلحق بها، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهنا إذا قيل للأعمى والأعرج والمريض لا تسرف، هنا لا تكليف ولا مشقة عليهم، لا كلفة ولا مشقة عليهم، لأنه لا يسرف، لا تزني، لا تفعل المنكرات، لا تغتب أحدا من المسلمين، هنا ما فيش مشقة في أن يترك ذلك. إنما إذا قيل له قم فجاهد، هنا قد لا يقدر، فعلى ذلك ربنا جعل هؤلاء لا حرج عليهم، ومن كانوا مثلهم من أصحاب الأعذار أو من كانوا أولى منهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكذلك في ترك ما لا يستطيعون أن يفعله من تكاليف أمر بها ولم يقدروا عليه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا عم سبحانه وتبارك وتعالى عمم الحب، من يطع، كل من يطع الله عز وجل، من يطع الله، أعمى، أعرج، إنسان مريض، إنسان صحيح، إنسان مجاهد، كل إنسان يطيع الله عز وجل بحسب ما يقدر عليه فله أجره عند الله، ولا يظلم ربك أحدا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا اتقوا الله ما استطعتم، قدر المستطاع، قدر المستطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرك أن تصلي، صلي قائمة طالما تقدر على ذلك، إن لم تقدر على القيام أبدا صلي قائمة، إن لم تقدر على القعود أبدا صلي على جنب. فرضنا أنك تقدر أن تقوم قدر بعض الركعة ثم تقعد بعد ذلك، يلزم كذلك ما تقدر عليه. فرضنا أنك تقدر على القيام ولكن لا تقدر على الركوع، يبقى إن حني في الركوع بس يلزمك القيام، ما تقدرش تصلي جالسا، ما يصلحش أن تصلي جالسا طالما تقدر على القيام. تقدر على القيام وتقدر على الانحناء للركوع ولا تقدر على السجود، يلزمك أن تقوم في الصلاة وأن تنحني في الركوع ولا يلزمك أن تسجد. يبقى هنا بقدر ما تستطيع. أما إن إنسان مريض لا يقدر على السجود، يقوم يحط كرسي يصلي وهو قاعد مع أنه يقدر على القيام، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. طالما أنه يقدر على القيام في الصلاة يلزمه، لا يقدر على القيام يصلي قاعدة، صلى قاعدا ويقدر على أن يسجد فلا معنى يقول أنحني ليه أنحني طالما أنك تقدر على السجود يلزمك أن تسجد. يبقى أبواب الأوامر الجزء الذي لا تقدر عليه هذا فقط مرفوع عنك، ليس عليك أن تأتي به، إن كان له بدل فعليك بالبدل، ليس له بدل خلاص مرفوع عنك هذا الشيء. يبقى شوف، لا يترك المؤمن عبادة من العبادات يقدر على أن يأتي بها، ليس له أن يتركها، ولكن إن كانت الرخصة فله أن يأخذ الرخصة. إنسان جاء عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام في رمضان، ما جعل عليه في الدين من حرج، يبقى على ذلك عدة من أيام أخرى. خلص شهر رمضان وما أضرش خلال السنة وصار المرض عنده مرضا مزمنا لن يقدر على الصيام، يبقى يطعم عن كل يوم مسكين، لا سيقدر من ما كانش الشهر ده الشهر الجاي يصبر لغاية ما يصحى وعليه أن يصوم الأيام التي عليه. لو مات قبل أن يقدر لا شيء عليه ولا على ورثته، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هذا قدر على أن يصوم الأيام التي عليه، أو المرأة كانت حائضا في رمضان ومرضت بعض رمضان فلم تقدر على قضاء أيام حيضها بسبب مرضها ثم ماتت بعد ذلك، فلا شيء عليها لا شيء. إنما الإنسان الذي كان مريضا ثم قدر على القضاء وتركه ولم يفعل هذا الذي يؤخذ. أنت قدرت الآن، ما الذي منعك؟ ما الذي جعلك تؤخره؟ فإذا مات وقد قدر أن يصوم رمضان فلم يصوم رمضان، يبقى من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إذا لم يرد الولي أن يصوم عنه ويطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، وهكذا الأعمال التي تقدر أن تأتي بها تأتي بها. لك عذر من أعذار خذ الرخصة في هذا الشيء، إذا كان العذر يحولك من شيء إلى بدله افعل، من الوضوء إلى التيمم افعل، من الغسل إلى التيمم افعل، من الصلاة قائمة إلى الصلاة قاعدة افعل هذا الشيء، من الفعل إلى أنه خلاص لا شيء عليك بسبب ذلك يبقى معذور. إنسان وجب عليه صيام شهر رمضان فلم يقدر بسبب كبر السن وبسبب المرض لم يقدر، طيب أطعم عن كل يوم مسكين فقير ما حلتوش حال، هنعمل إيه هذا الإنسان؟ لا يقدر على أن يصوم بدل أيام رمضان عدة من أيام أخرى لا يقدر، ولا يقدر على الإطعام لفقره، ماذا عليكم في دين الحرج؟ سقط عنه هذا الشيء وليس عليه شيء طالما أنه لا يستطيع ذلك. الدين يسر، ولكن اليسر في تكاليفه وليس في الاختراع. أن الإنسان يخترع شيئا يقول الدين يسر، طب مش مصلي ولا صائم ولا أعمل كذا والدين يسر، لا، لم يقل لنا الدين يسر بترك الدين، أنهي دين هذا؟ تقول تركت الدين وتقول لي فين الدين راح، يبقى هنا ضيع دينه حين يقول إن مش مصلي ومش فاعل كذا مش فاعل. الدين لم يقل ذلك، وإنما أمرك بالشيء وجعل لك البديل عن هذا الشيء إذا كنت لا تقدر عليه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، هذه قراءة الجمهور، يدخله بالياء، وقرأها نافع وأبو جعفر وقرأ ابن عامر أيضا، ندخله بنون العظمة فيها، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما، أيضا قرأت هؤلاء نافع وأبو جعفر وابن عامر بنون العظمة. من يطع الله ورسوله يدخله، أي الله سبحانه وتعالى، ندخله نحن، فالذي يعبر بهذا هو الله عز وجل يتكلم عن نفسه بنون العظمة سبحانه وهو على كل شيء قدير. المطيع له الجنات، العاصي المتولي عن طاعة الله، تولى بمعنى هرب، تولى بمعنى أدبر وأعرض عن طاعة الله عز وجل. من يتولى يعذبه الله سبحانه، نعذبه نحن عذابا أليما، عذابا مولعا أشد العذاب والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل المؤمنين المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عام الحديبية بعدما استنفر من حوله من القبائل أن يخرج معه إلى مكة، دي أول مرة سيذهب هو إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، فالمفترض أن يكون معه جمع كبير جدا يدافعون عن دين الله عز وجل إذا منعهم الكفار، فإذا بالكثيرين يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الأعراب إلا حوالي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه يخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من أصحابه والله عليهم أو 1500، فرضي الله عز وجل عن هؤلاء الذين خرجوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. هنا سميت بيعة الرضوان لهذه الآية لهذه الكلمة لقد رضي فهي بيعة الرضوان بيعة الرضا. رضي الله عز وجل عمن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه وأخذ عليهم العهد فعاهدوه صلوات الله وسلامه عليه على أن يثبتوا على أن يجاهدوا ويبذلوا على أن لا يفروا بل بايعه بعضهم على الموت إنه لن يرجع إما يفتح الله عز وجل يا إما يموت رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فعلم الله عز وجل ما في قلوبهم من صدق وعد للنبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ في حاله يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من صدق علم ما في قلوبهم من وفاء علم ما في قلوبهم من حب لدين الله عز وجل ونصرة لدين الله ولنبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل السكينة عليهم. أنزل السكينة الموقف الذي هم فيه موقف صعب جدا موقف فر منه الأعراب قبل أن يتعرضوا له. يبقى الأمر ذهاب إلى مكة هذا شيء صعب جدا. قبل ذلك في يوم الأحزاب حين أجل الله عز وجل بفضله وبقوته سبحانه المشركين عن المدينة فرجعوا خائفين مزعورين مرعوبين رجعوا إلى ديارهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم بعد الآن مش ممكن الكفار من قريش يقولنا هنا مرة ثانية مش هيحصل هذا الشيء. قال الآن بعد هذه الغزوة غزوة الأحزاب سنة 5 الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرؤ أحد من المشركين أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه بعد هذه المرة إلى المدينة. جاءوا قبل ذلك في بدر الصغرى وفي بدر الكبرى جاء المشركون في يوم أحد جاءوا في حمراء الأسد جاء المشركون بعد ذلك في الخندق بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتوا. فلم يأتي المشركون بدأ يجهز إحنا بقى نروح لهم هنالك هم أرعبهم الله فنذهب نحن إليهم. فإذا بالأعراب يتخلفون فذكر الله من شأنهم ما فضحهم به وأما المؤمنون فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه كانوا عددا قليلا 1300 أو 1400 أو 1500 هذا عدد ليس بالكثير وصاد أهل مكة كلهم. فهنا الأمر كان على المؤمنين في هذا اليوم يوم صعب. الأعراب فروا من البداية خوفا من المشركين وخوفا من الهزيمة وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع أنهم ناس محرمين رايحين يعتمروا إيه السلاح اللي حيكون معهم كل واحد مع السيف بتاعه لكن ما فيش إعداد عدة للقتال هم رايحين معتمرين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يبايعوا فبايعوا فأنزل الله النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى أنزل الله السكينة عليهم. السكينة الإنسان في هذا الموقف يقوم يحصل في قلبه الخوف والرعب إن إحنا كم عددنا قد إيه أهل مكة هيعملوا فينا إيه لو أهل مكة مش لوحدهم حيجي من حولهم. في فتح مكة أسلم 2000 من أهل مكة أسلموا وزودوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم ب2000. طب والله دول اللي جم مع النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي من أهل مكة 2000 في هذا اليوم بس جم مع النبي صلى الله عليه وسلم هنخرج معك إلى هوازن نقاتل معك 2000 من أهل مكة أمال كم عدد الذين بقي من هؤلاء. ولو فرضنا أن هذا العدد كله اللي في مكة حواليهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين راح لهوازن وغيرها كان اللي قابلوا حوالي 10,000 واحد مقاتل قاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد 1500 إلى أهل مكة وعددهم يربو على 3-4,000 واحد يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويجي من حواليهم 10,000 من هوازن وغطفان وغيرهم غير الأحابيش وغير ما حولهم العرب ده يبقى عدد ضخم جدا على المسلمين ما يقدروش على مثله. لذلك الشيطان حيوسوس في القلوب فإذا بالله الكريم سبحانه منزل السكينة في القلوب أصبح القلوب مرتاحة جدا جدا ولا على بالهم هم خالص ولا شيء رايحين وجهن رايحين فسح جهد في سبيل الله عز وجل. نزلت السكينة في القلوب سكن الله قلوبهم طمأن قلوبهم أيدهم سبحانه فبايعوا وتجرأوا وبايعوا لا نفر نبايعك نموت ولا نرجع عن هذا المكان. فلما فعلوا ذلك قال الله عز وجل وأثابهم فتحا قريبا ما فيش مش هتقتلوا هذه المرة ما فيش قتال ونسيبكم نعطيكم الثواب العاجل في الدنيا فتحا قريبا، حترجعوا تلاقوا اليهود عاملين حيلة فيكم ويكيدون لكم كيدا يكون بسببهم أن تفتحوا خيبر وتغنموا جميع ما فيها. فكان ما أخبر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. ومغانم كانت الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، كان خيبر في المحرم من سنة 7، يعني ذو القعدة على ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذو الحجة، وأول المحرم كان ذهب إلى خيبر، عمل اليهود عملتهم فذهب إليهم وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها هؤلاء المؤمنون المجاهدون أصحاب بيعة الرضوان 1500. وكان الله عزيزا غالبا سبحانه منيع الجناب سبحانه تبارك وتعالى حكيما حكيما له حكمة أنكم لا تدخلون مكة وأن تغنموا مغانم أخرى غير مكة، فالله عز وجل شرفها وكرمها فجعل لا مش جهاد في مكة ولكن تفتح ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها بدلا من قتلهم. ولذلك لما قال بعض المؤمنين قال: يوم يوم الملحمة، فشك أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليه إحنا خلاص هندخل في الإسلام؟ قال: لا، اليوم يوم المرحمة مش الملحمة، اليوم يوم المرحمة. فكان لمكة فضل عند الله عز وجل فجعل في يوم فتح مكة الرحمة منه سبحانه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدخل الكثيرين في دين الله عز وجل. هنا في سبب فتح مكة كانت هذه العمرة، عمرة الحديبية كانت السبب فسميت فتحا. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك، هذا فتح من الله. فعمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ بعد ما عمل عمله رضي الله تبارك وتعالى عنه انه كان رافضا الذي حدث وكان صعبان عليه، ازاي ان احنا نبقى في ذل وفي صغار ونبدع في اهانه ونبدع، ازاي يحصل هذا كله؟ فاذا بالقران ينزل: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فيسمع عمر ذلك ويقول: او فتح هو يا رسول الله؟ كانه يتعجب فيقول له: نعم. ويرى فرحه النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح عمر رضي الله عنه. الإنسان المؤمن يصدق ما يقوله الله عز وجل، يصدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هو في نفسه يجد الأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك. طب فين الفتح؟ إحنا فتحنا مكة، ولكن الله عز وجل فتح. يا أيها فتح، هنرجع من هنا وإحنا مبايعينهم هؤلاء بيننا وبينهم عهد على إن إحنا الطرف الأقل وهم الأقوى، وربنا يسميه فتح، يبقى فتح. ولا يدري لماذا هو فتح، لماذا هو فتح؟ فإذا بالأيام تخبره يكون الكفار يأتون المدينة ويسمعون القرآن ويسلمون طواعية يدخل، المسلمون يذهبون متاجرين إلى مكة وينتشرون هنالك ويسمعون أهل مكة القرآن، وهم اتفقوا على أنها هدنة وأنه صلح والناس يدخل بعضهم في بعض، فسمعوا القرآن فدخل في دين الله أفواج كثيرون، دخلوا في دين الله ما بين الحديبية إلى فتح مكة، ألوف مؤلفة من الكفار دخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديبية لها قصة عظيمة وطويلة جدا ويصعب أن احنا نذكرها جميعها في مرة واحدة، ولكن نشير إلى هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هنالك ذاهب بالمسلمين إلى مكة بلغ قريشا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه خارج أنه جاي لهم فاستعدوا له، جيشوا الجيوش، حطوا خالد بن الوليد اللي كان مشهورا بأنه دايما منتصر، خالد بن الوليد كان مشهور بذلك أنه في كفره كان دايما رأيته منتصر، في الإسلام كان دايما رأيته منتصر رضي الله، حتى انتصر على المسلمين. فحطوا خالد بن الوليد يذهب ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقوم ينظر من يدلنا ان احنا نوصل نبقى في ظهر خالد بن الوليد نخدعه، فاذا ببعض المسلمين يعرفون طريقا يقوم يبقى جيش النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر جيش خالد بن الوليد، يحتاج خالد ومن معه يعملوا ايه في هذه الحاله، ان هم طالعين عشان يقابلوا اذا بجيش المسلمين في ظهورهم في ظهور، فارسلوا الى قريش الحق للمسلمين بقوا في ظهورنا، فجيشوا له واستعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتراسلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إليه رجلا ثم ثانيا بعد ذلك أرسلوا إليه سهيل ابن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم جايين ليه عايزين إيه، وإن يحدث التفاوض بين سهيل ابن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان مشركا وكان ممتلئا حقدا على الإسلام، وكان رئيسا في قومه، كان شريفا من أشرافه، وكان خطيبا مفوها، كان خطيبا مفوها، وكان غله على المسلمين أنه كان له أموال. في يوم بدر كادت تؤخذ هذه الأموال، وكان متغيظا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أسر في يوم بدر، اتأسر في يوم بدر وعرف يخلص ويهرب من المسلمين، فكان شايل بقى إن المسلمين يجيشوا علينا الجيوش، والمسلمين أسروني، والمسلمين قتلوا فلانا وفلانا، فكان على غيظ. لما رجع إلى مكة إذا به يحرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فقام بمكة وهو خطيب مفوه، فحض على النفير وقال: يا لغالب، ينادي على قريش جميعها، أتاركون أنتم محمدا والصبا يأخذون عيركم، يأخذون أموالكم، يأخذون القوافل بتاعتكم، من أراد مالا فهذا مال، ما حدش يدون، أنتم جبناء عايزين ماله مال يا أبو مفتوح لكل. فكان سمحا، كان جوادا، كان جوادا، من أراد مالا عايز مال يخرج يحارب به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المال اللي هو عايزه، ومن أراد قوة فهذه قوة، أدي عندنا القوة وعندنا السلاح، اللي عايز السلاح يأخذ، اللي عايز المال يأخذ، وما تتركوش محمدا صلى الله عليه وسلم عليه يأخذ ما عندكم. هذا الرجل الذي قال ذلك بعد بدر، وجيش الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، هذا الآن الذي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا عاقلا، كان عاقلا وكان حكيما، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، سهل، سمع اسمه سهيل بن عمرو، قال: سهل أمركم. فجلس يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم أو تعظيم الحرم إلا أعطيتهم إياها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك، إنه لو سألوني خطة يعظمون فيها هذا الحرم ويصلون فيها الرحم أنا سأوافق على ما يقولون. فجاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان المصالحة بينهما على أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ولا يدخل مكة. ليه لا يدخل مكة؟ الرجل وجهة نظره: ما تقولش العرب علينا أن أنتوا جيتوا غصبا عنا، دخلتوا مكة يبقى يعيرنا العرب، لا ترجعوا، ما تدخلوش. الكلام له خلفية، له يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عرب وفي عندهم عصبية وعندهم جاهلية، فإذا فعلا دخل مكة هذا العام هم حتى لو عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مش هيدخلوا، مش هيدخلوا، إن العرب هتقول علينا إيه، فكل في دماغهم مش الدين ولا لا، ما حدش يقول علينا إن إحنا جبنا وإنكم دخلتوا علينا ديارنا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذلك ترك هذا الخاص، مش داخلين هذا العام، ينصرف. طيب السنة الجاية تبقى تيجوا معتمرين، لما هتيجوا معتمرين ما فيش معاكم إلا السيوف فقط، والسيوف في دلبانها، في القرب، في الجراب بتاعها، ما يطلعش، ما تقولش حد شاهد سيفه في مكة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا. طيب تكون المصالحة 10 أعوام بيننا وبينكم، أيضا وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا دخلتم مكة العام القادم 3 أيام فقط تخرجوا، ما تعلوش أكثر من 3 أيام، وافق النبي صلى الله عليه وسلم. من جاءكم منا مسلما رددتموه، اللي يجي لكم مسلم من عندنا ترجعون مرة ثانية، واللي يجي من عندكم إلينا مشركا مرتدا تسيبوه. هنا حاجة تخلي العاقل يتحير، إزاي يكون هذا الشيء؟ فإذا للصحابة يقولون: كيف يا رسول الله؟ يرد إليهم فيفتنونه عن دينه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى هؤلاء يعني منا مرتدا فأبعده الله، يروح في الأهل، مش عايزين اللي يروح مرتد، هنعمل به هذا المرتد، أبعده الله، لكن الذي يأتي إلينا مسلم ونرده سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ما تخافوش، ربنا اللي دلني على ذلك، لا ينطق عن الهوى. المبيعة والوعد والمصالح هذا كله مش كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا بإذن ربه سبحانه، فلذلك هو يتكلم عن ربه سبحانه. إلا حيروح لهؤلاء حنرجعه مرة ثانية إليهم، هذا إنسان سينصره الله وسيكون معه الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب نكتبه بقى المبيعة، نكتبه المبيعة. فلما أرادوا جاء علي بن أبي طالب كان يكتب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأسوري لا تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم. ليه ما يكتبش؟ قال: أما الرحمن الرحيم فلا نعرف، اكتب كما كنا نكتب نحن بسمك اللهم، تكتبش الرحمن الرحيم، ما نعرفش من الرحمن الرحيم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: اكتب بسمك اللهم، قال لا لا أكتب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم. فقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اكتب اسمك واسم أبيك. لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. احنا يبقى صلبناك لو احنا نعرف انك رسول الله وان احنا بنتخانق معك ونعم. لا انت لسه رسول الله عندنا. اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحو رسول الله. امحو امسح كلمة رسول الله. فابى علي قلها. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدله ربه سبحانه وتبارك وتعالى عليه امسحها بيده صلوات الله وسلامه. مسحها بيده. قال اكتب محمد ابن عبد الله باسمه واسم ابيه صلوات الله وسلامه عليه. رفض علي أنه يفعل هذا الشيء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه صلى الله عليه وسلم. أول مرة في حياته صلى الله عليه وسلم يكتبه كتب اسمه. وكانت معجزة من الله عز وجل أن يكتب محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ولكن معجزة تحدث حالا أنه علي يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح اسمه لا يمسح اسمه إنك رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يمحو وهو يصلح ذلك. هذا التعنت من سهيل رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف في هذه المرة بعدها بسنتين في فتح مكة يسلم سهيل. يسلم سهيل ويصير من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فيقوم من خير الناس. ويقتل ابناه شهيدين في سبيل الله عز وجل. فيقول عن ابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يشفع في 70 من أهله ولعله يشفع فيه. لعله يوم يفرح بشهادة ابنه يمكن يشفع لي عند الله عز وجل. ويكون مجاهدا رضي الله تبارك وتعالى عنه يذهب ويقيم بالشام ويجاهد في سبيل الله حتى يقتل شهيدا. قيل قتل في يوم يرموك وقيل بل قتل في طاعون أمواس فالله أعلم بذلك. قالوا كان هذا الرجل رضي الله عنه خطيبا مفوها هذا في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالناس يحدث في قلوبهم الزعر. مات النبي صلى الله عليه وسلم صعبة جدا صعبة. إنسان لما يموت له إنسان قريب أو حبيب بينزل عليه الخبر زي الصاعقة ويتجلد وتصبر لأمر الله. لكن قد يتحير وقد يندهش من الشيء. كيف بالصحابة مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه حدث في نفوسهم شيء من الخوف ومن الحزن الشديد اللي جعلت العقول تطيش ما يعرفوش بيقولوا إيه. حتى أن عمر هذا الرجل اللي كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي درجته لو وزن إيمان الأمة بإيمان عمر ليس أو إيمان عمر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لربح إيمان عمر على إيمان الأمة رضي الله عنه. إذا به يقول كلام جابوا من عمر هذا الكلام. كلام يدور على ذهاب العقل. مش داري عمر بيقول إيه. مش داري. من قال أن محمدا مات هذا السيف أقتله. اللي يقول أنه مات بالسيف أقتله. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أخذه ربه 40 يوما ثم إيه الكلام جابوا من عمر. لا هذا دليل أنه تحيرت العقول اندهشت طاشت العقول. أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حين مت الحزن يعمي أعين الناس ويذهب قلوبهم إلا من يثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلم يكن إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يقوم في الناس ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. إذا بالصحابة يفيقون أفاقوا كأنهم لم يسمعوا هذه الآية قبل ذلك وكأنهم عمرهم ما سمعوا. أول مرة يسمعوا هذه الآية رجعت العقول وفاءوا إن فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حنجهز الشيء حنعمل إيه. نعم ينشغلون بأمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام به أبو بكر في مكة في المدينة قام به سهيل في مكة. سهيل هذا الرجل اللي بيفوض النبي صلى الله عليه وسلم ويتعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأهل مكة يحصل في قلوبهم شيء فقام لهم بمثل ما قام به أبو بكر في المدينة قام هذا الرجل رضي الله عنه في مكة. قالوا وكان كثير الصيام والصلاة والصدقة والجهاد في سبيل الله، جاهد حتى قتل، وكان من مجاهدته نفسه رضي الله عنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا سهيل بن عمرو، فحين تسمعه وهو يتكلم ويتعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب حين يدخل الله عز وجل الإيمان في قلبه وتخالط الإيمان بشاشة القلوب، فإذا به يتغير تماما ويصير هو المناصر لدين الله المدافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.